باب الإشهاد في الوقف والصدقة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني على أنه سمع إكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها هل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة علي أن حائط المخراف صدقة عليها.
وهذا حديث سعد السابق وأن أمه ماتت وهو غائب فتصدق عنها ببستانه المخراف. والشاهد أعاده المؤلف الترجمة لاستنباط الحكم هو مشروعية الإشهاد في الوقف والصدقة. إذا وقف شيئا يشهد حتى يثبت الوقف، إذا تصدق يشهد. يقولنا فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. ويحتمل أن المراد بالشهادة الشهادة المعتبرة، ويحتمل أن معناها الإعلام يعني علمتك، هذا محتمل. محتمل أن يراد به الشهادة المعتبرة، ويحتمل أن يراد به الإعلام. واستدل بعض العلماء للشهادة في الوقت بقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، قال فإذا أمر بالإشهاد في البيع وله عوض فلا أن يشرع في الوقت الذي لا عوض له من باب أولى. وكأن البخاري أراد دفع التوهم عمن يظن أن الوقت من أعمال البيع فيندب إخفاؤه، فبين أنه يشرع إظهاره لأنه حتى لا يحصل فيه نزاع ولا سيما بين الورثة. ولو كان من أعمال البر ولو كان وقف لا يكون خفية، وإنما يظهر ولو كان من أعمال البر حتى ويشهد عليه حتى لا يحصل نزاع في المستقبل. بارك الله وفق الله جل وعلا.
نعم،
الوقف ما يكون للورثة، الوقف في أعمال البر. إذا تعطل هذا ينظر فيه يرجع في المحكمة. الحنابلة وكثير من العلماء يرون أنه يبقى ما ينقل. الشيخ الإسلام وجماعة يرون أنه يتعطل مصالحه ينقل بعد مراجعة المحكمة ونظر الحاكم الشرعي. نعم، تنظر في المحكمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: بنك يبيع بطريقة تسمى التورق، وهي أن تشتري من البنك حديدا أو نحاسا أقساط وتعطي البنك توكيلا للبيع وتقبض الثمن علما أنه يريك السلعة.
أظن سبق هذا الكلام أن هذا حيلة، وهذا شيء وهمي، ليس هناك حديد ولا معدن. ثم إذا كان هناك حديد أو معدن، ماذا يريد بالمعدن الحديد المشتري؟ ماذا تريد بالحديد والمعدن؟ ثم لو كان حديد ومعدن لو قلت لها أعطي الحديد والمعدن ما أعطاك شيء، يقول هذا يتعبك، هذا وكلنا نبيعك الحديد، كيف أوكل؟ ثم أيضا لو فرض أنه حديد لابد أن تقبضه أنت، تقبضه ثم تبيعه. أما تبيع شيئا وأنت لم تقبض، هذه كلها هذا حيلة من التحيلة. لا في معدن، ولو كان فيه معدن لا وجب قبضه. وثم أيضا الإنسان كيف يشتري شيء ولا يريده، يريد معدن، هذا تحيل. نعم.
يقول السائل: من حرق فإنه لا يحرق، فكيف من قتل حرقا فإنه لا يحرق، فكيف يوجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين لأنه سمل أعينهم كما سملوا عين
الله؟ ما هو بتحريق، أقول ما هو بتحريق، شيء يسير سمل عين. نعم، ما حرق السلام هنا
صلى الله عليه. يقول السائل: لو تبين أن ما أوصى به أو أقر به المريض مرض الموت لشخص ما أن هذا أكثر من الثلث، فهل يقبل إقراره مع ذلك؟
أقر بأنه لأن له دين، يعني إذا أقر إيش؟
قال: لو تبين أن ما أوصى أو أقر به المريض مرض الموت لشخص ما أن هذا أكثر من الثلث.
الإقرار شيء، الإقرار إذا أقر يعني يقول هذا دين سابق. أما الوصية لا، الوصية لا يصبح تنزل. أما الإقرار فالأصل أنه لا يتهم كما قرر المؤلف رحمه الله، الأصل أنه لا يتهم. نعم، لكن في الغالب أنه يكون هناك إثبات على هذا الدين. نعم.
يقول السائل: ما مذهب الإمام البخاري رحمه الله في الفروع؟
البخاري محدث المحدثين، على طريقة المحدثين يعمل بالنصوص، لكن هو يميل إلى مذهب الشافعي. نعم.
يقول السائل: هل الإغماء من زوال العقل الذي يسقط وجوب الصلاة؟
الإغماء إذا زاد عن 3 أيام نعم يسقط عن التكليف، أما إذا كان يوم ويومين أو 3 على ما جاء عن عمار يقضي الصلاة التي فاتته في زمن الإغماء. على ما جاء عن عمار أنه أغمي 3 أيام فقضاه، ما زال 3 أيام يعتبر هذا حكم فاقد العقل. فلا يكلف، لا يقضي ما فات من صلاة أو صيام. نعم.
يقول السائل: ما مدى صحة حديث الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله؟
من الحديث مشهور، ما أعلم صحة، ما أعلم حالة، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله صلة الرحم وهو كل من تلتقي معه في النسب العاشر، فكيف بالمرأة؟ كيف تصل بني عمها وبني أخوالها وتخاف الفتنة؟
تصلهم يعني، ما في ملازمة بين الفتنة وبين الصلة، تصلهم بالهدية بكذا، بالسؤال عن حالهم إذا كانت كبيرة السن، برسالة الهدية، بالسؤال عن حالهم، بصلة أولادهم، على وجه لا يكون هناك فتنة ولا خلوة. نعم.
يقول السائل: هل يقوم وضع المال في الحساب في مقام القبض؟
الظاهر أنه يقوم مقامه. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين القتل تعزيرا والقتل بالحرابة؟
التعزير معناه تأديب، يعني الحاكم الشرعي يعزر من يرى أنه لا يرجعه إلى القتل يقتل، وأما قتل الحرابة هذا حد. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للشاب الذي ظهر الشيب في شعر لحيته أن يصبغه بالسواد؟ وهل للصبغ بالكتم أجر؟
لا لا، للشاب ولا للشيب، بالكتم والحنة، بالحمرة والسواد، جميع يخلطهم. نعم.
يقول السائل: ما حكم من أوصى بأكثر من الثلث؟ هل تنفذ وصيته أم يخرج الثلث فقط؟
لا يوصى إلا الثلث إلا إذا جاز الورثة، إذا جاز الورثة ما زاد على الثلث فلا بأس، إذا لم يكن فيهم قصار، إن كان فيهم قصار يخرج حق القصار، والكبار لهم الخيار، إن أجازوا وإلا فلا ينفذ. نعم. نعم، لقد نكمل هذا، هذا إن شاء الله آخر دروس الأسبوع الثاني، ما في دروس، نكمل هذا البقية. الأسبوع القادم عشان الاختبارات الجامعة، آخر دروس الخميس إن شاء الله نكمل هذا. وفق الله
جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت هي: اليتيمة في حجر وليها ويرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. فقالت عائشة: استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم استفتى
الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في تفسير هذه الآية، آية النساء: ويقول لو آت اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ثم قال سبحانه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. في هذه الآية الله تعالى أمر الله تعالى بإيتاء اليتامى أموالهم، ونهى الولي أن يتبدل الخبيث بالطيب، والباء تدخل على المتروك، يعني يترك الطيب ويأخذ بدأه الخبيث، فالطيب هو ماله والخبيث هو مال اليتيم، يعني يأخذ مال اليتيم يبدله يبدل مال اليتيم بشيء من ماله. فهذا بدل الخبيث بالطيب، فأخذ الخبيث وهو مال اليتيم لأنه لا يحل له، اسم الخبيث لأنه لا يحل له، وجعل بدله الطيب وهو ماله مال الولي. فيكون مثلا الولي عنده شاة مثلا والولي عنده شاة، فيبدل الولي شاة الكبيرة والسمينة شاة اليتيم، ويجعل بدلها شاة هزيلة. أو مثلا يأخذ مثلا شاة من مال اليتيم ويجعل بدلها عنز. هذا بدل الخبيث بالطيب، بدل الخبيث خبيث، صار مال اليتيم خبيث لأنه لا يحل له، بالطيب هو ماله مال الولي، كان طيبا حلالا فوضعه لليتيم وأخذ بدلها الخبيث. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم أموال اليتامى إلى بمعنى مع، مع أموالكم، يعني لا تضموا أموال اليتامى إلى أموالكم، لا تأكلوا أموال اليتامى إلى أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا ذنبا كبيرا. ثم قال سبحانه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إن خفتم أيها الأولياء ألا تقسطوا تعدلوا في اليتامى، النساء اليتيمات التي بلغت سن النكاح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فسرت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث الآية، ولما سأل عروة بن الزبير لأنه سأل عائشة رضي الله عنها هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت: هي اليتيمة في حجر وليها. هذه اليتيمة قد تكون في حجرها، قد يكون وليها مثلا ابن عمها، أقرب شيء لها ابن عمها، ليس لها أحد، ليس لها أب ولا أخ ولا أبناء إخوة، ليس لها ولا عم، لها ابن عم هو الذي تولاها ويقوم بتربيتها، فإذا بلغت سن النكاح أراد أن يتزوجها، إن كانت جميلة فإنه يتزوجها ويرها، وإن كانت دميمة فإنه يتركها ويزوجها غيره. فعائشة رضي الله تقول: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها. إذا كانت جميلة يريد أن يتزوجها لكن ينقصها من الصلاة. إذا كان النساء يدفع مثلا يدفع المرأة 10 يدفع لها 8، لأنها يتيمة وليس لحد يطالب بحقها، هو وليها ثم يظلمها يتزوجها بصداق قليل، كذا المرأة تعطى 10 يعطيها 8. هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها وماليها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة النساء، يعني بأقل من صداق النساء، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهم، يعني يعدلوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، يعني إذا كان لا يعطيها حقها فلا تتزوجها، تزوج غيرها، إما أن يعطيها مهر كامل كما تعطى أمثالها، وإلا فلا تزوجها، تزوجها غيرها. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم بهن. قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها، ولم يلحقوا بسنتها بإكمال الصداق. إذا كانت مال وجمال رغب ولي وابن عمها يتزوجها، لكنه لا يعطيها صداقة مثلها أمثالها، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها، يعني يعدلوا لها الأوفى الكامل من الصداق ويعطوها حقها، يعني هذه بهذه، كما أن اليتيمة إذا كانت قليلة المال والجمال لا يرغب فيها ولا يتزوجها، فكذلك إذا كانت كثيرة المال وكانت ذات جمال وأراد أن يتزوجها فلا بد أن يعطيها صداقة مهرا كامل كما يقال، هذه بهذه، كما أنك لا تريدها إذا كانت ليست جميلة وليس عندها مال لا تتزوجها، وتريدها إذا كان لها مال وجمال، فإذا أردت أن تتزوجها لابد أن تعطيها صدقة، لهذا مقابل رغبتها، كما ترغب عنها إذا لم تكن لها مال ولا جمال، وترغبها إذا كان لها مال وجمال، فعند الرغبة فيها لابد أن يعطى كما تعطى صدقة كاملة. نعم، هذا معنى سلعة عائشة الآية. نعم،
وجه الخالة في كتاب الوصايا
التي الولي عليه المؤلفة توسع في الوصايا، أدخل الأوقاف، أدخل الوقف، كتاب الوقف والولي على اليتيم، لأن الولي على اليتيم مثل الوصي، ولي اليتيم مثل الوصي، الحكم واحد. هو ولي، هو يزوج، يزوج نفسه، يقول تزوجتك. إذا كان إذا قال تزوجتك يكفي قبول وإيجاب. إذا قال تزوجتك خلاص تم العقد، هو الولي وهو الذي يقبل ويقبل نفسه. نعم.
باب قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا حسيبا يعني كافيا.
نعم. الترجمة فيه ترجم على هذه الآية: وابتلوا اليتامى، وابتلوا يعني اختبروا. اليتامى جمع يتيم، وهو الذي فقد أباه صغير دون البلوغ. وهذا خطاب للأولياء، لولي أولياء اليتامى: ابتلوهم يعني استبروهم قبل أن تدعو إليهم مبالغ. فإذا بلغ يختبره قبل البلوغ، بأن يسمح له بأن يتصرف في شيء قليل من المال، ينظر هل هو يحسن التصرف ولا يحسن التصرف. فإن راه يحسن التصرف وبلغ دفع إليه ماله بشرطين: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا البلوغ، والثاني: فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا خطاب الأولياء، لأن اختبروا اليتامى قبل البلوغ، بأن يسمح ولي اليتيم لليتيم بأن يتصرف، يعطيه قليلا من المال وينظر تصرف هل يحسن التصرف أو لا. فإذا وجده رشيد ويحسن التصرف ثم وبلغ دفع إليه ماله، فيدفع مال اليتيم بشرطين: الشرط الأول البلوغ، والشرط الثاني ينس الرشد، يكون رشيد. أما إذا لم يبلغ فلا يعطى ماله، أو بلغ ولكنه سفيه فيحسن التصرف فلا يعطى ماله. ابتلوا اليتامى اختبروهم بأن تدفعوا إليهم شيئا من المال يتصرفون فيه لتنظروا هل يحسنون التصرف أو لا. وابتلوا اليتامى اختبروا، فإن آنستم منهم رشدا حتى إذا بلغوا النكاح، هذا البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم مبلغ. شرطين: يدفع المال لليتيم بشرطين: بلوغ النكاح وإناس الرشد. ثم قال سبحانه: ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني نهي للأولياء أن يأكلوا مال اليتامى ويبادروا بأكلها قبل أن يبلغ اليتيم فيطالب بحقه. قوله بدارا إسرافا وبدارا، يعني إن الولي الذي يأكل اليتيم كأنه يبادر بلوغه، يبادر ويأكل ماله قبل أن يبلغ حتى فيطالبه بحقه، فهو ينتهز الفرصة ويبادر بأكل المال قبل أن يبلغ الصبي. وسماه الله الإسراف، هذا من الإسراف، لأن أكل المال بالبعض. وبدارا لأنه مسابقة لليتيم قبل أن يبلغ فيطالب بحقه. ثم قال: وما كان غنيا فليستعفف، وما كان فقيرا فليأكل معروف. يعني إذا كان ولي اليتيم يعمل بماله ويشغله وينميه، فإن كان غنيا فليستعفف، يكون عمله بمال اليتيم تبرع، وإن كان فقيرا فليأكل المعروف. قال العلماء: يأكل الأقل من حاجته أو عمالته. فإذا كان يشتغل بمال اليتيم مثلا، وكان العادة الولي أنه يعطى عشرة، يشتغل يعطى عشرة، وحاجته هو ثمانية، يأخذ ثمانية. وإن كان حاجته عشرة والولي يشتغل ما يعطى إلا ثمانية، يأخذ ثمانية، يأخذ الأقل من حاجته ومن عمالته، يجعل نفسه عامل في مال اليتيم. هذا كان فقير، يأخذ الأقل من حاجته ومن عمالته. أما إذا كان غنيا فعليه أن يستعفف. ثم قال سبحانه: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يشهد عليه حتى لا يحصل إنكار في المستقبل، وكفى بالله حسيبا. ثم قال للرجال نصيب ما ترك الوالدين والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدين والأقربون مما قل وكثر منه وكثر نصيبه. هذه مجملة فجاءت آية الفرائض حسيبة يقول معناها كافية وكبل حسيبة كافية. نعم إن قال العلماء لا يجوز للولي أن يعمل فيه بشيء فيه خطأ جنبه الأخطاء احتاط وذكر لا يجعل مال يتيم يمر في البحر خشية أن تغرق السفينة. الشيء اللي فيه مخاطرة ما لكن ولو نسبة قليلة في المئة أنه يخسر لا يشغل فيه لا يشغل إلا في ما يغلب على ظنه أنه يربح. نعم لا لا بد الشهود يأتي بشهدين لكن هو الولي الآن هو الولي وهو الزوج. نعم لا بد من شاهد عادل. نعم
باب وما للموصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. حدثنا هارون بن الأشعث قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ
ثمغ
وكان يقال له ثمغ
اسم هذا اسم الله اسم الأرض اللي تصدق بها. نعم اسمها ثمغ. نعم
وكان نخلا فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فارت وأنا أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى. ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف.
نعم هذه الترجمة للوصي أن يعمل في مال اليتيم. الوصي يعني ولي اليتيم وصي عليه وما يأكل منه بقدر عمالته بقدر العمل الذي يعمل به. يعني مال اليتيم إن الولي يشغل مال اليتيم ونميه ويجنبه الأخطار ويأكل بقدر العمل. لو دفع هذا المال إلى شخص كم يكون أجرته؟ يكون أجرته مثل 10 يأخذ 10 ما يزيد قدر عمالته. هذا إذا كان فقير. أما إذا كان غني فالأولى أن يستعفف والأولى أن يفرض الحاكم لولي اليتيم شيئا بقدر العمالة حتى لا يأخذ شيئا زائدا عن حقه. فهو أولى في حق اليتيم وفي حق الولي. أولى أن الحاكم الشرعي القاضي يفرض لولي اليتيم الذي يعمل في ماله ويقول لا تأخذ كذا وكذا في الشهر أجرتك هكذا وكذا. يعني يخرج هيئة نظر تنظر وفي مقدار العمالة التي يعطاها أن يشتغل في مال اليتيم ويحدد له هذا أولى حتى لا يزيد. يفرض له الولي اليتيم شيئا مقدرا بقدر عمله حتى لا يأخذ شيئا زاد الحق. وهذا أولى في حق اليتيم وفي حق الولي. وهذا الحديث في وقت عمر وكان يقال له ثمر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب ولكن ينفق ثمره يعني الضيع. فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب وفي المساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى. خمسة مصالح خمسة أشياء في سبيل الله الجهاد وفي الرقاب وتقي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى. ولا جناح على من وليها أن يأكل منه بالمعروف. وهذا أيضا الشاهد من يلي وقف اليتيم من ملي الوقف يأكل منه. فكذلك ولي اليتيم يقاس عليه ولي اليتيم إذا يأخذ بقدر عمله. عمر يقول لا جناح ولي الوقف أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقا غير متمول غير متمول به غير يعني متخذ مالا ما يتملك شيء ولكن يأكل بنفسه ويوكل الصديق والضيف لا بأس. فكذلك ولي اليتيم. الحديث هذا في الوقف والترجي في الوصايا وجه الدلالة كما قال المهلب شبه البخاري شبه الوصي بنظر الوقف شبه الوصي بنظر الوقف. ووجه الشبه أن النظر للموقوف عليهم من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامى. فالنظر في الموقوف عليهم من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامى. والحديث الثاني حديث عائشة في الآية ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكن معروف. يعني ولي اليتيم قال سوى لليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. إذا كان محتاج بقدر عمله وشغله في ماله بالمعروف. نعم.
باب قول
الله وإن كان غنيا فعليه أن يستعفف ويتبرع بالعمل كن بعمل وتبرع. نعم. هي الصدقة جاية هي الوقف. الصدقة جاية هي الوقف. نعم.
باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والكفر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
ترجم فيها الوعيد الشديد على من أكل مال اليتيم وأنه مرتكب لكبيرة متوعد بالنار. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكذلك الوصي الذي يغير الوصاية ويأكلها أو يضيعها عليه الوعيد الشديد يقاس عليه بخلاف الوصايا. والوعيد على من أكل مال اليتيم فكذلك من غير الوصية عليه الوعيد خلاصا. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هذا وعيد شديد في الوصية. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ثم ذكر حديث أبي هريرة في السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات يعني مهلكات. سميت موبقات لأنها توبق صاحبها في الإثم ثم في النار. أولها الشرك بالله صاحب مخلد في النار. ثم السحر وهو نوع من الشرك بالله. فالسحر كافر. الساحر كافر الذي يتصل الشياطين. ثم الثالثة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم أكل الربا وأكل مال اليتيم هذا هو الشاهد. وأكل مال اليتيم هذا الشاهد الترجمة. والتولي يوم الزحف يعني الفرار من الصف حين التحام القتال بين المسلمين والكفار. لأنه إذا فر من الصف من المسلمين خذل إخوانه فعليه الوعيد الشديد. يجب عليه إذا وقف في الصف يجب عليه أن يقاتل جاهد وليس له أن يفر. لكن قبل أن يأتي الجهاد حقه مستحب. فإذا وقف في الصف صار الجهاد عليه فرض لأنه إذا فر خذل إخوانه. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلة قذفها يعني قذف الفاحشة يرمي المحصنة المؤمنة الغافلة الذي لا يخطر ببال الفاحشة. محصنة يعني عفيفة مؤمنة غافلة لا يخطر ببال الفاحشة ثم يقذفها بالفاحشة هذا من أعظم من الموبقات العظيمة. هو مثل الرجل هذا الرجل المحصن الغافل. نعم.
باب يسألونك عن اليتامى قل إصلاحهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. لعنتكم لا أحرجكم وضيق عليكم وعنت خضعت. وقال لنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصيته. وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال يتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه وينظر الذي هو خير له. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته.
نعم. البخاري رحمه الله نوع التراجم أتى بتراجم في اليتامى في اليتيم لأن الوصية حكمها حكم اليتيم حكم الوصية حكم اليتيم. فلهذا نوع التراجم في حكم اليتامى والوصية مقيسة عليها. باب قول الله تعالى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المسلم المصلح. عن اليتامى يعني أمواله. هذه الآية نزلت لما تحرج أولياء اليتامى من أموالهم، لما نزل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، تحرج أولياء اليتامى فعزلوا طعام اليتامى عن طعام أولادهم ففسد، فوجدوا حرجة مشقة، فالله تعالى رخص لهم قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم. لا بأس أن يخلط مال اليتيم مع مال أولاده، يأخذ بقدره ويخلطه ويغتفر، كن هذا يأكل أكثر من هذا من أولاده أو أقل هذا يغتفر، مثل ما يحصل في السفر ويسمى النحل الذين يسافرون، كل واحد منهم يضع شيئا من النقود ثم يشتري طعاما ويأكله، بعضهم يكون أكثر من بعض، هذا يتسامح فيه، فكذلك خلط مال اليتيم مع مال أولاده يغتفر فيه الزيادة والنقص. ولهذا قال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم. لا بأس، والله يعلم المفسد المصلح. إذا قصدك أنت كان قصد الإصلاح فلا حرج عليك، فأنت الآن إذا كان عندك يتيم يصعب أنك تشتري لليتيم طعام تطبخ له طعام وحده تأتي له خزه وحده يأكل وحده، إذا يختلط مع أولادك وهو أيضا لا يرضى بهذا، هذا فيه مشقة وفيه كل الطعام يأكل شيء من الطعام ثم يفسد يرمى. لكن ما في مانع أنك شوف تقدر الآن شوف اليتيم تأخذ من ماله بمقدار نفقة يعني حاجته وتجعله مع مع طعام أولادك ولا حرج في ذلك، وإذا حصل شيء نقص أو زيادة شيء يسير تغتفر ما دام قصدك الإصلاح. أما إذا كان الإنسان قصده الإفساد وقصده يتعمد أنه يأخذ من مال اليتيم أو يزيد، والله يعلم المفسد من المصلح، هذا وعيد شديد، والله يعلم المفسد من المصلح. ما دام قصدك الإصلاح فلا بأس أن تخلط مالك مال اليتيم مع مال أولادك طعامهم مع طعامهم، ولو شاء الله لا أعرفكم، لو شاء الله لشق عليكم، ولكن الله سبحانه وتعالى لطف بعباده ورفع عنهم الحرج، إذا قال لا أعرفكم لا أحرجكم ضيق عليكم، لكن وسع وسهل فأباح لأولياء اليتامى أن يخلطوا مالهم مال اليتامى مع مال أولادهم ما دام قصدهم الإصلاح في التحري. فسر المؤلف أعرفكم أحرجكم ضيق عليكم وعنت خضعت. وقال لنا سليمان، هنا قال لنا سليمان، سليمان هذا من شيوخ البخاري، لكن هذه الصيغة يأتي بها لأنه إما أنه موقوف عليه أو لأنه يكون في المذاكرة. ذكر أثر ابن عمر ما رد ابن عمر على أحد وصيته، يعني ابن عمر إذا وصى إليه أحد يلي الوصية ما يردها، قصد من ذلك الاحتساب والأجر. وكان المسيرين أحب الأشياء إليه فيما اليتيم أن يجتمع إليه نصحاءه وأولياءه فينظروا الذي هو خير، يعني يحب يعني النصيحة، إذا سمع إليه نصحاء وأولياءه ونظروا في الذي هو خير وعشر على بالذي خير يحب ذلك. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ هذه الآية: والله يعلم المسلم المصلح. يعني إذا كان ولي اليتيم قصده الإصلاح فلا حرج عليه في الذي يعمل في مال اليتيم، وإن كان قصده الإفساد وإضاعة مال اليتيم فعليه الوعيد الشديد. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير: ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته، يعني ينفق عليه الولي ينفق عليه بقدره قدر حصته، على كل إنسان بقدره من حصته، بقدر حاجته من حصته يعني من نصيبه من ماله، بقدر حاجته بقدر ما يحتاج من النفقة. نعم لا شك إذا أحسن إلى أخيه ونفذ وصيه نعم استثمر، لكن يجنبه الأخطاء، مأمور بهذا، مأمور بأن ينمي مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة لا تأكله الصدقة، ولكن يجنبه الأخطاء. نعم إذا كان مفرط يغرب. نعم.
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم أو زوجها لليتيم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيده فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا.
وهذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع كياسة أنس. أنس كيس فطن يلاحظ حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأخر, هو كيس فطن يعني ليس مغفل ولا مهمل, لا كيس فطن يلاحظ حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق, ولهذا خدم 10 سنين ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيء صنع لما فعلت هذا, ولا قال شيء لما فعل لما لم تفعل هكذا 10 سنين. الناس الآن لو يجلس يوم واحد حصل بينهم نزاع وشقاق 10 سنين ويختم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لشيء لما فعلت هذا ولا قال شيء لما لم تفعل هذا. هذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع كياسة أنس وفطانته وذكائه وعنايته وحرصه. ما الذي استدل بهذا الحج على استخدام اليتيم في السفر والحضر؟ هو يتيم لأنه أباه مات وليس عنده إلا أمه, تزوجها أبو طلحة فقال أخذ بيدها أبو طلحة وانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أناسا غلام كيس فليختم. قال ونظر الأم أو زوجها لليتيم كأن أمه أم سليم هي الذي أذنت لأبي طلحة بذلك لأنه ابنها, ولهذا استدل به على نظر الأم أو زوجها لليتيم. زوجها أبو طلحة كلهم نظروا في حال اليتيم ورأوا أن المصلحة أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخدمته في السفر والحضار. نعم فيه لا بأس استخدام اليتيم في السفر والحضر, يخدم في السفر والحضر ولا حرج في ذلك. إذا رأت الأم في المصلحة في ذلك ورأى زوجها فلا حرج. نعم.
باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول فكان أبو طلحة أكثر الأنصار من مدينة مالا من نخل, وكان أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله, فضعها حيث أراك الله. فقال بخ ذلك مال رابح أو رايح. شك ابن مسلمة وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله. فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرافا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها.
نعم. وهذه الترجمة أخذها المؤلف لحكم ما إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز, وهذا إذا كان معلوما مشهورا, إذا كانت الأرض معلومة مشهورة فلا بأس, وإلا وجب عليه بيان الحدود حتى لا يحصل اشتباه. إذا كان له أرض معلومة معروفة ثم وقفها مقبرة لا بأس صح, ولو لم تعرف حدودها تعرف فيما بعد. أرض بيضاء معلومة من الفلان لكن ما حددها وقال وقفت هذه الأرض مقبرة لا بأس, إذا كانت معلومة مشهورة ولو لم تبين الحدود تبين الحدود فيما بعد, فيما بعد تبين صح الوقف. ولهذا قال باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز, هذا إذا كان معلوم مشهورا وإلا وجب عليه بيان الحدود. استدل بحديث أبي طلحة في حديث أنس في قصة تصدق أبي طلحة ببستانه بيرحاء, قال إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإن صدقت الأرض برها والإخرى. وهذا المؤلف جزم بالترجمة قال فهو جائز، وهذا يقتضي أن هذه الطيب الحالة ليس معروفا حدها، ليس بمعروف، وأن ما بينت حدودها، وأنها وإن كانت مستقبة المسجد إلا أنه ليس لها حدود. قد يكون هذا لأنه في زمن النبوة ليس هناك مشاحة في الأراضي، قد تكون أرض يعني أرض بيضاء فيها هذه الحديقة وليس لها حدود، ما في مراسيم ولا جدران ولا شيء. فلهذا استدل المؤلف في هذه القصة على أنه لا بأس بأن يوقف أرضا ولم يبين حدود، لأن صدق بها ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أين حدودها، لأنها معروفة، معروفة كان النبي يعرفها ويشرب ماء فيها طيب. وكذلك الصدقة قوله فخم تعظيم لهذا الشيء، ذات مال الرابح من الربح أو مال الرايح، رايح يعني رايح عليك ثوابه أو ضائع عليك إن لم تفقه في طاعة. ثم ذكر حديث ابن عباس أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنه توفيت ينفع أن تصدقت عنها، قال نعم، قال فإن بي مخرافا، مخراف بستان دنا قطاف ثماره في الخريف، قال فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها، تصدق بهذا البستان عن أمه التي توفيت، وظاهره أن هذا البستان ما حدد، فلا بأس أن تصدق بشيء لم يحدد، صدق بأرض، صدق ببستان إذا كان مشهور معلوم، ثم بعد ذلك تبين الحدود فيما بعد إذا كان مشهورا معلوم، أما إذا كان فيه اشتباه والتباس فلا بد أن يحدد. نعم نعم، ها الرجل جاء في حديث سعد، سبق أن سعد سبق في ترجمة سعد بن عبادة قال إن أمي توفيت وأنا غائب عنها في ترجمة 20 باب الشهادة في الوقت والصدقة. نعم.
باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار تأمنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
نعم، ذكر المؤلف الترجمة السابقة في الحديث قال من الفوائد أن الوقف يتم بقول واقف جعلت هذا وقفا، لأنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنها صدقة أعوذ برها ونخرها، فإذا قال جعلت هذا صدقة جارية أو جعلت هذا وقفا تم الوقف. وفي دليل يقول على أن الوقف الصدقة على الجهة العامة لا تحتاج إلى قبول معين، لو جعلها الفقراء والأيتام ما يحتاج لها، ما تحتاج إلى قبول، أما إذا كان وقف على شخص معين أو صدق على شخص معين فإنه لابد أن يقبل. نعم، في هذه الترجمة باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز، كان يقفوا أرضا لهم مسجدا أو مقبرة، هذا فيه دليل على ما إذا وقف الواحد مشاع، يعني إذا وقف جماعة أرضا مشاعا لا بأس، كان يكون جماعة لهم أرض ثم يوقفونها مقبرة أو مسجد لا حرج. استدل بقول حديث أنس أن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ببناء مسجده قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، يعني اطلبوا ثمنه، اطلبوا ثمنه نعطيكم ثمنه، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، تصدقوا به. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه حائط فأمر بالنخل فقطعت، وفيه قبر مشركين فنبشت وخربات سويت، فجعل مسجده على صفيه. الشاهد أنه جماعة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني ثامنوني بحائطكم، يعني اطلبوا ثمنه، فقالوا لا والله لا نطلب إلا ثمنه إلا 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 إلى الله، فكان هذا وقف منهم، وقفوا قالوا لا نطلب ثمنه إلا وهم جماعة، فوقفوا هذه الأرض مسجدا، وكذلك إذا وقفوها مقبرة. وهذا والمؤلف قال إذا وقف جماعة احترز به عن الواحد، فلو وقف واحد المشاع ففيه خلاف، إذا كان شخص يقف أرضا مشاعة بينه وبين غيره، إذا كان الجماعة لهم أرض ثم وقفوا ما في إشكال، لكن إذا واحد لا واحد خمسة لهم أرض وأوقف واحد منهم نصيبه مشاع، هل يصح؟ في خلاف، الإمام مالك لا يجوز ذلك يقال لأنه يدخل الضرر على الشريك. والبخاري رحمه الله كان أراد بهذا الرد على من أنكر وقف المشاع، لا بأس أن يوقف المشاع، لكن في مشاع بينه وبين غيره يوقف نصيبه. فقد تقدم ترجمة إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز. والشاهد من الحديث قوله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فإن ظاهرا تصدقوا بالأرض لله عز وجل، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ففيه دليل على جواز وقف المشاع. ومن أنكر المشاع وقف المشاع فالحديث فيه رد عليه. نعم. ها لا صواب انه ياخذ نصيبه اذا كان يمكن تحديده يحدد ياخذ نصيبه ويوقفه، او ينقل يباع اذا كان لا يمكن يباع ويجعل في شيء. نعم. اذا وقفها صاحبها، اذا كان وقفها صاحبها تاخذ، اما اذا لم يقفها تبرع بها صلى بها مده فلا. نعم. في خلاف هذا فيها بين اهل العلم، الحنابلة وغيرهم يقول لا ينقل الوقف. الشيخ الإسلام يرى أنه إذا تعطلت مصالحه فإنها تنقل، بل قد ينقل لما هو أنفع، لكن هذا بعد نظر القاضي، يرجع للمحكمة ما يتصرف. نعم.
حسنا إليك، هذا صحيح في قوله.
نعم.
قول الشارح حسنا إليك صفحة 98 300 السطر الثالث، وفيه جواز التصدق من الحي في غير مرض الموت لأكثر من ثلث ماله، أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر أبا طلحة عن قدر ما تصدق به.
إيه هذا المال، لكن المشاع، بعض المشاعة. نعم.